قال المصنف رحمه الله تعالى في مسند عبد الله بن أبي أوفى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
عبد الله بن أبي أوفى
نعم قال اعتمر
رضي الله عنهما أحسن
عنهما أحسن الله عليك
نعم يعني أبو الصحابي
نعم أحسن الله عليك قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة وجعلت أستره من أهل مكة
عندك وجعلت وولولي وجعلنا
وجعلت
وجعلت وجعلت
نعم
وجعلنا نعم
وجعلنا
هذه نسخة المسند وجعلنا نعم
والأصح شيخ
هو الظاهر لأنهم كانوا مع جماعة خاصة لما دخل مكة عليه نصر معه أصحابه في الغالب يكون معه جماعة كما ما تقدم في قصة حذيفة
نعم وجعلنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد أو يصيبه بشيء
أن يرميه أو يصيبه
بشيء فسمعته يدعو على الأحزاب يقول اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا الحديث من مسند عبد الله بن أبي أوفى تقدم أن عبد الله بن أبي أوفى عبد الله ابن علقمة ابن خالد بن حارث الأسلمي صحابي وأبوه صحابي وعبد الله رضي الله عنه عمر وقارب 100 ومات سنة 87 أو 86 رضي الله عنه وحضر مشاهد كثيرة مع النبي عليه الصلاة والسلام وتقدم أنه غزا 7 غزوات غزوت مع رسول 7 غزوات أو 6 غزوات كما في الرواية الأخرى نأكل الجراد مع النبي عليه الصلاة والسلام. حدثنا يحيى عن إسماعيل يحيى القطان كما تقدم وإسماعيل هو ابن أبي خالد الأحمسي وهذا الإسناد على شرطهما على طريقة بعض العلم وإن لم يكن هناك شرط مكتوب لهما إنما اصطلح أهل العلم على أنه إذا كان الراوي عن شيخه والشيخ عن من فوقه أن روايته عند الشيخين فإن السند يكون على شرطهما فيحيى روايته عن إسماعيل عند الشيخين وإسماعيل بن أبي ويس روايته عن ابن أبي أوفى عند الشيخين. حدثنا أبو عبد الله بن أبي أوفى قال رضي الله عنهما قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث عن عبد الله بن أبي أوفى ولهذا الأحسن يعني أن إذا هنا حينما يكون الصحابي هو صحابي وأبو الصحابي مثل عن ابن عمر رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما وهكذا سائر الصحابة رضي الله عنهم. قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت الحديث وهذا الحديث بهذا التمام أنا لم أره إلا في المسند وكذلك أخرجه ابن خزيمة رحمه الله بهذا التمام وإلا في الحديث في الصحيحين مفرق بذكر عمرة القضية وذكر دعاءه على الأحزاب اللهم اجري السحاب اللهم انزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وجاء أيضا في حديث عبد الله بن أبي أوفى الصحيحين لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية وإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. قال وكان يقول إذا لقي العدو اللهم منزل الكتاب مجري السحاب اهزمهم وانصرنا عليهم ورواية أحمد رحمه الله ذكر دخوله مكة في العام 7 عمرة القضاء أو القضية وأنه عليه الصلاة والسلام أيضا قال ذلك وفي الرواية الأخرى سمعته يقول وهو ظاهر من هذه الرواية أنه قال ذلك في عمرة القضية لكن الرواية الأخرى أيضا في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا لقي العدو قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وهذا قاله عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب لما تحزبوا قريش ومن معها من القبائل واجتمعوا بنحو 10,000، فدعا عليهم عليه الصلاة والسلام وحصل النصر المبين، فتفرقوا وصاروا شذر مدر. وكذلك كان يدعو بذلك عليه الصلاة والسلام في المواطن التي يواجه فيها العدو. قال: فطاف بالبيت ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة. وهذا في عمرة القضاء في العام السابع لما كاتبهم على أن يأتي من العام القابل، وهذه أخبارها كثيرة في الصحيحين عن البراء بن عازب، وأنه كان الاتفاق بينه وبينه 3 أيام في حديث طويل في الصحيحين، وحديث أخرى في ذكر عمرة القضية والقضاء. وعمرة القضية والقضاء ليست من قضاء العمرة، لا، من المقاضات، من المقاضات، يعني أنه قاضاهم على ذلك وحصل بينه وبينهم اتفاق على ذلك، فحصلت المقاضات على ذلك، لأنهم من قضاء العمرة. احتج به من قال إنهم قضوا العمرة التي فاتتهم، لا، هي ليست واجبة القضاء، إنما وجوب القضاء في العمرة أو الحج بأسبابه التي تقضي ذلك، مثل حينما يفسدها بالجماع فيمضي فاسد ثم يقضيها من العام القابل في الحج، والعمرة يبادر إلى قضائها بعد تمام الفاسدة. قال: ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة وجعلنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد، يعني أن يرميه أحد بسهم ونحو ذلك، أو أن يصيبه بشيء، يعني بسلاح، بسيف ونحو ذلك، إن الرمي يكون من بعيد والإصابة تكون من قريب. والمعنى أنهم اجتهدوا في حراسة عليه الصلاة والسلام أن يصيبه أحد قريب منه، أو أن يرميه أحد بعيد منه، فكان في احتياط في حراسة عليه الصلاة والسلام. وهذا كما في الأخرى إما من صبيانهم ونحو ذلك، أو من المشركين، ربما يقع من بعضهم ممن لم يلتزم بالعهد فيقع في مثل هذا. فسمعته يدعو، هذه الرواية كما هنا، فسمعته يدعو على الأحزاب، والأحزاب كل من تحزب ضد أهل الإسلام من أحزاب الكفر. يقول: اللهم منزل الكتاب، منزل الكتاب، الكتاب الذي فيه الفصل بين الحق والباطل، والذي فيه بيان أن الله سبحانه وتعالى ينصر أهل الإسلام، قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. اللهم انزل الكتاب، وهذا توسل بهذه النعمة الدينية وهو تنزيل الكتاب، هذه نعمة، نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، وما فيه من نصر الحق وهزيمة الباطل لمن تمسك به. ولهذا قال: اللهم انزل الكتاب سريع الحساب. في الرواية الأخرى في الصحيحين: مجري السحاب. وهذا توسل أيضا بمثل هذه النعمة الدنيوية، فهما نعمتان دينية ودنيوية، اعتراف بهما، وأعظمهما النعمة الدينية تنزيل الكتاب الذي في الفصل بين الحق والباطل، وهذا لمن تمسك به. ثم أيضا ذكر هذه النعمة ومجري السحاب وجراء السحاب يكون بالريح التي ترسل، والله عز وجل أرسل ريح على الأحزاب فقلقلتهم وأفزعتهم، ولهذا دعا عليهم بالزلزلة وزلزلتهم حتى وقع النصر لأهل الإسلام يوم الأحزاب، غزوة الأحزاب. سريع الحساب، وهذا كما تقدم سؤاله سبحانه وتعالى بأن ينزل نصره، ثم قال: اللهم اهزمهم. وبهذا يحصل حفظ هاتين النعمتين، وهي النعمة الدينية والنعمة الدنيوية، بهزيمة أهل الكفر. ولا شك أن هزيمة أهل الكفر وهدم معاول الكفر من أعظم أسباب الخير والهدى والصلاح، وكلما قامت سنة مكان بدعة كلما كان في عز للإسلام، فما كان في هدم للكفر فهو من أعظم النعم على أهل الإسلام في حصول الخير. ولهذا قال اللهم اهزمهم وزلزلهم الذي به يحصل به استمرار هاتين النعمتين، النعمة الدينية والدنيوية، اجتماع الدين والدنيا وحفظ الدنيا بالتمسك بالدين، اللهم اهزمهم وزلزلهم. وهذا الحديث كما تقدم قاله عليه الصلاة والسلام يوم عام القضاء أو عام القضية في عمرة القضاء، لأن عمر عليه الصلاة والسلام أربع: عمرة الحديبية، الثانية عمرة القضاء أو القضية، والثالثة عمرة الجعرانة، والرابعة عمرته التي ما حجت عليه الصلاة والسلام، هذه العمرة الثانية. ثم قال اللهم اهزمهم وزلزلهم، نبه بعض العلماء إلى أنه لم يقل أهلكهم امحقهم، لكن دعا عليهم بما يدفع شرهم وفسادهم، لأن هذا هو المقصود، هو زوال ما يمنع ظهور الخير والدعوة إلى الإسلام. فليس لأهل الإسلام ولا لدين الإسلام في قتل الكفار مقصد، لا، بل هو يحفظهم ويرعاهم ويحيطهم بعنايته ويدفع عنهم في ديار الإسلام، ولهم الذمة والأمان إن كان مستأمن، والعهد إن كان معاهد، والهدنة إن كان مهادا، أمور كثيرة في ديننا كلها لأجل دفع عن هؤلاء الكفار حينما يكونون في ديار الإسلام فيعيشون في الذمة والأمان. ولهذا قال اللهم هزمهم وزلزلهم، اللهم هزيمة تدفع شرهم. إذ القصد من الجهاد هو أن لا يبقى إلا مسلم أو مسالم، هذا القصد، ليس المقصود ليس قتل الكافر مقصود ذاته، لا، المقصود كما قال عليه الصلاة والسلام: لتكون كلمة الله هي العليا، لتكون كلمة الله هي العليا. ولهذا لو كان قتل الكافر هو القصد لقتل الكفرة كلهم، نساؤهم وأطفالهم شيوخهم، ولهذا لا يقتل من كف شره من الشيوخ الذين لا شأن له في القتال ومن النساء والأطفال، إنما المقصود هو دفع شر من يقف في طريق الإسلام، حينما يسالم فإنه يعيش في بلادها الإسلام ويدفع عنه ويقتص له في الدنيا وفي الآخرة، ولا يدخل مسلم الجنة ولكافر عليه حق ولرجل من أهل النار عليه حق، حتى أقصه منه حتى اللطمة، كما في حديث أبي سعيد عند أحمد: حتى أقصه منه حتى اللطمة في الدنيا والآخرة. وهذا هو المقصود، وذلك أنه حينما يكف شرهم وأذاهم ويبقون يكون في ذلك مصلحة لهم ومصلحة لأهل الإسلام، والمصالح كثيرة، فهم يرون أهل الإسلام ويخالطونهم ويكون سببا في دخولهم في الإسلام. ولذا ذهب جمع من أهل العلم إلى أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار ليس خاصا باليهود والنصارى، وهذا هو ظاهر الأدلة، من اليهود والنصارى والوثنيين جميع أصناف الكفرة على الصحيح. ومذهب مالك رحمه الله خلافا لأحمد والشافعي الخاصة بأهل الكتاب، أو خلافا لأبي حنيفة رحمه الله الذي يأخذها من كل كافر إلا مشركي العرب، ويقول حجته بذلك: قلوا إن مشركي العرب نزل القرآن بلسانهم فلا حجة لهم. ولأن المقصود من أخذ الجزية أن يخالط الكفار أهل الإسلام، فيروا أهل الإسلام ويروا ما في الإسلام من الرحمة والخير والهدى والصلاح، وهذا مفقود في مشركي العرب، فكان حقهم السيف على قوله، لكن لم يكن دليلا إلا مجرد معنى، ومثل هذا المعنى لا يقاوم الأدلة التي دلت على عموم أخذها. والمسألة مبسوطة وفيها كلام كثير، لكن هذا إشارة إلى شيء من الخلاف وقد رجح هذا القول رحمه الله، وقد رجح هذا القول علامة القيم رحمه الله في كتاب أحكام أهل الذمة. وهذا الحديث كما تقدم هو في الصحيحين مفرق، في الصحيحين مفرق، لكن هذا التمام ينظر، أنا ما رأيت عند أحمد ينظر هل وجد في روايات في الصحيح، ولا تتبعت بعض الروايات ما رأيت في البخاري ولا مسلم بهذا. وسيقوم مصنف رحمه الله أيضا برواية أخرى أيضا قريبا من هذه الرواية. نعم.